الكفار الذين يعني يكونون من الأصل ودي إلى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكفار الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله وجب أن يكف عنه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب. أما الكلام في الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أنهم كانوا مؤمنين بات الآية كفرتم بعد إيمانكم. أما قول الذين يقولون مثلا بعض المفسرين أن إيمانهم هو إظهار ذلك بألسنتهم وإلا فهم منافقون، هذا غير صحيح، ليس صحيح، لأنهم لم يزالوا مع أصحابهم يظهرون ما يبطنون وهم يتكلمون فيما بينهم. صحيح أنهم كانوا مؤمنين ولكن الإيمان ضعيف، فلما قالوا هذه المقالة خرجوا من الإيمان. فيقول الشيخ ما لم تنفعهم لا إله إلا الله، يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة يعني التي فيها الضحك بكتاب الله بآيات الله وبرسوله، يعني المزح، نسميه إن مزح يمزح ما هو بجد، وقد صرحوا بذلك وقالوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون والله يا رسول الله ما قصدنا الجد، والله إنما هو حديث الركب نقطع به عنا وعثاء السفر، لأن الإنسان مثلا إذا كان تعبان فضحك وكذا يجد نشاط، هذا مقصودهم، وإننا كنا نريد أن نروح عن أنفسنا ونقطع عنا وعثاء السفر يعني شدته وتعبه بما نضحك به، ولكن ما هو هذا محل الضحك، ليس هذا محل الضحك، فهم أخطأوا في الواقع محل الضحك. ولهذا قال لا تعتذروا، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني تمزحون في ذلك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشيخ يستدل بهذا على أن من الذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد القبور ويستنجد بالموت أنها ما تنفع، فإذا كانت لم تنفع هؤلاء مع أنهم اعتذروا قالوا أننا ما قصدنا الجد ولا قصدنا الحقيقة، يقول فلم تنفعهم، أثبت الله جل وعلا خروجهم من الإيمان. فكذلك الذي يقولها وهو يأتي بالشرك، يعني يأتي يعبد غير الله بنوع من العبادة يجعلها لغير الله، ما تنفعه لا إله إلا الله، هذا المقصود، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة. وكذلك الذي ذكره قبلهم في البنو عبيد القداح، وكذلك الذين أله علي رضي الله عنه، وكذلك بنو حنيفة وغيرهم كثير، حكم المسلمون بكفرهم. هؤلاء مثلا بنو عبيد كانوا باطنية إسماعيلية وأظهروا خلاف ما يبطنون، فاتفق العلماء على كفرهم واتفقوا على وجوب استنقاذ مصر من أيديهم، غزاهم من غزاهم. وكذلك بنو حنيفة أمرهم مشهور، وكذلك الذين قالوا إن الزكاة إنها كانت تدفع للرسول صلى الله عليه وسلم فقط فلا ندفعها لرسول للخليفة، لأن صلاته ما تكون كصلاة، لأن الله قال وصلي عليه الذين، وأنت ما لو صليت علينا ما تكون صلاتك كصلاة الرسول. فاتفق الصحابة على وجوب قتلهم ولم يفرقوا بين هؤلاء وبين الذين قالوا لو كان نبيا ما مات، أو الذين كفروا وقالوا ارتدوا إلى طريقتهم السابقة. فلم يفرقوا بينهم. وكذلك هؤلاء الذين مثلا يقول إنهم يعبدون شمسان وتاج، يعني أولياء يزعمون أنهم ما بقول أولياء للشيطان في الواقع، لأنهم هم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يتركون شيئا من المنكرات، نسأل الله العافية، يعني يقعون في الزنا وفي غيره، ومع ذلك يقول هؤلاء يقول المنحرفون إنهم أولياء مجاذيب، فيقدمون لهم شيئا من النذور ويتبركون بهم. الشيخ يقول هؤلاء شياطين مجاذيب، معنى مجاذيب عندهم أنها جذبت عقولهم بالمحبة، يعني محبة الله جذبت عقولهم فأصبح ما أقلع وقل أقل لهم، لأنهم إما ذهبت عقولهم أنهم رفعت عنهم الأقلام فهم كالبهائم، أو أنهم شياطين متعمدين هذا الشيء. فالمقصود أن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فإنه يكون مشركا خارجا من الدين الإسلامي، وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان يصلي، وإن كان يصوم، ما تنفعه. هذا ما هذا مراد الشيخ في قوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام ما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. نعم.
عفى الله عنه. وكذلك من ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، فلما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزله الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا، ولهم شبهة أخرى.
يكفي هذا. يقول وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، يعني أن اليهود يقولون لا إله إلا الله ويأتون بعبادات على حسب ما كان يحثهم عليه دينهم وكتابهم، وهو أمر مشهور، فلم تنفعهم هذا قول لا إله إلا الله ولا العبادة. لماذا؟ لأنهم جحدوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا فقط قالوا إنه ليس هو الرسول الذي بشرت به الرسل السابقين، وهذا هم يعلمون أنه حق وأنه رسول الله، كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول عبد الله بن سلام وهو من أكبر علمائهم، يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. فهو يخبر عن الواقع الذي يقرأه في الكتب السابقة بشارات الرسل، ومع ذلك جحدوا ذلك، فهم كافرون وهم يقولون لا إله إلا الله. أما بنو حنيفة فاغتروا بما ادعاه مسيلمة الكذاب، ولفق له شهود أنهم شهدوا له أن الرسول شركه في الأمر، مع ما في نفوسهم من العصبية ومن حب القبلية، يعني حب قبيلتهم، فخرجوا على دين الإسلام وعلى الصحابة بذلك، واتبعوا مسيلمة وصدقوا، اتفقوا على وجوب قتلهم. وقتلهم ما هو معناه أنه يدفع شرهم فقط، وإنما قتلهم لأنهم كفروا بعد إسلامهم، الذين أسلموا قد جاء وفدهم مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، والوفد يمثلون من خلفهم يعني يمثلون قومهم كلهم، فإذا أسلموا وأظهروا الإسلام وقالوا أننا رسل من خلفنا فمعنى ذلك أنه حكم بإسلامهم كله. ومع ذلك لما إنهم فعلوا ما فعلوا اتفق الصحابة على وجوب قتالهم وقاتلوهم قتالا شديد، وبعض المفسرين يقول هم المعنيين بقوله جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، إن كانت الآية عامة وبعض المفسرين يقول هم المعنيين بذلك وبعضهم يقول هؤلاء هم الفرس، والصحيح أنها تعم هؤلاء وهؤلاء، المقصود أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون، فلما ادعوا هذه الدعوة ما نفعهم ذلك فحكم بكفرهم ووجوب قتلهم. فكيف الذي مثلا يستنجد بالميت ويدعوه ويتضرع عنده ويجعل له مثل عبادة مثل النذر والذبح، وأعظم من هذا الدعاء كونه يدعوه ويطلب منه أنه يغيثه، فهذا أعظم أعظم، ولا شك أن الجميع كله كفر ويحكم بأنه كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله. وقد اتفق العلماء على أن من كفر بجحد شيء أنه لا بد من الإقرار به وإلا لا يحكم له بالإسلام لذلك الشيء الذي جحده، هذا قول مشهور مع أن هذا فيه نظر في الواقع، لأنه لا يكفي كونه يقر بما جحد، لا بد أن يلتزم الإسلام كله ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن العلماء اتفقوا على أن كل من جحد شيئا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كافر، الجحود أشكال فيه، وهؤلاء إذا قيل لهم أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا قالوا إحنا ما عبدنا غير الله. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون العبادة نفسها، لا يعرفون معناها، فوقعوا في الشرك لأنهم جاهلوا اللغة وجاهلوا معاني كلام الله جل وعلا وجاهلوا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجهلوا الشرك نفسه، جهلوا ما عرفوا، فتراكمت أمور عليهم من هذه الناحية يعني جهل على جهل، فظنوا أن الاستنجاد بالأموات وسؤالهم أنه مطلوب أو أنه هو الوسيلة التي أمر الله بها كما يقوله الآن الرافضة. الرافضة هكذا يقولون، قلنا أن الله أمرنا بالوسيلة يعني أن نتوسل بالصالحين، توسل بالعلماء وتوسل بالمشايخ، نطلب منهم يكون هو وسيلتنا. فهؤلاء نفس الطريقة، فإذا كانوا يقولون هكذا فهم لا تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله وضعت لنفي الشرك وإثبات العبادة لله وحده فقط، فالذي لا يأتي بما وضعت له الكلمة ما يستفيد شيء ولا ينفع وإن قالها وأكثر منها. أما قصة بني المصطلق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عقبة بن معيط لأخذ الزكاة منهم، وكان بينه وبينهم في الجاهلية عدا، فلما أقبل عليهم استقبلوه بالسلاح إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظاما لرسوله، فظن أنهم يريدون يقتلوه فرجع هاربا. لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعوني الزكاة وأرادوا قتلي، فاستعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليغزوه، فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الرجل ما تعمد الكذب وإنما ظن أنهم يريدون قتله لما سبق له معهم من العدى الجاهلي في الجاهلية، قال إنهم جئتهم وحدي تمكنوني ويريدون قتلي. ظن ظنا بذلك، وكان ظنه ليس في مكانه. فالمقصود هنا الاستدلال هنا بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم غزوهم وقتالهم لأنهم منعوا الزكاة. فإذا كان مانع الزكاة وهو يقول لا إله إلا الله يقتل، وكذلك الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبر وغيره من باب أولى. وقوله وكان الرجل كاذبا، الكذب يطلق على الخطأ وعدم إصابة الحق وإن كان ما هو مقصود. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي احتج بها هؤلاء مراده أن من يقولها يقول لا إله إلا الله محققا العبادة لله جل وعلا ومجتنبا الشرك. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله ولم يجتنب الشرك فهي لا تنفعه. وهذا واضح لمن تأمل النصوص ونظر في نظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهم شبهة أخرى.
عفى الله عنه. ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
هذا جواب الشبهة. الشبهة يقول إنهم الغريب أن المبطل أنه يتتبع الأشياء التي له فيها تعلق ويترك الأمور الواضحة الجلية التي لا إشكال فيها. فالحديث حديث الشفاعة جاء بألفاظ كثيرة ولكن أكثرها ليس فيها استغاثة، وإنما يقولون من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم، إن الله خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وهو واقف معهم في الموقف يعني باستطاعتهم يذهبون ويتكلمونه ويقولوا طلبنا، وفعلوا ذلك لما فعلوا هذا. وهذا كما جاء في صحيح مسلم قل إذا فلما أراد الله إذا أراد الله أن يرحمهم ألهمهم طلب الشفاعة ألهمهم طلب الشفاعة. فيقولون فيما بينهم من أولى بهذا، فيذهبون إليه فيعتذر آدم ويرسلهم إلى نوح عليه السلام ويقولون أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا، اذهبوا إليه ليشفع لكم. فهي شفاعة. الشفاعة معناه كما هو معلوم ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع في أمر من الأمور عند من يملك ذلك. هذا هو تعريف الشفاعة، ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع له في أمر مهم عند من يملك ذلك. فهو طلب في الواقع، الشفاعة طلب، وليست الشفاعة أن هذا الشافع أنه يملك الشيء الذي يطلب منه، ما يلزم ما يملك هذا، فالأمر كله لله. ولكن المقصود يعني أن المبطل أنه يتتبع الألفاظ التي قد يتعلق فيها. هذا اللفظ الذي تعلق به غريب في الحديث، والألفاظ الواضحة ما فيها الاستغاثة مع أنه لا محذور فيه، لماذا؟ لأنهم يستغيثون بحي حاضر قادر، استغاثتهم طلب الشفاعة، طلب من الله، يعني يطلبون منهم أن يطلبوا من الله أن يريحهم من عناء الموقف، فلا محذور في هذا. وقد رد ذلك الشيخ وبين أن هذا لا ينكره لا هو ولا غيره من العلماء، هذا أمر واضح، لأن استغاثة بالحي القادر الحاضر السامع لا بأس بها، كما هو مشهور من في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحروب المسلمين، أكان بعضهم يستغيث ببعض في القتال وفي غيره، ولكن يستغيث بالقادر الحي. وكذلك في قصة موسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه بيده فمات، فكان قتله خطأ لأنه ضربه بشيء لا يقتل عادة. فالمقصود أن هذا التعلق يعني يدلنا على أن المبطل يعرض عن الشيء الواضح الجلي ويتتبع الأمور الخفية التي فيها له متعلق. ومعلوم أن هذا من صفة أهل الزيغ، إن الله جل وعلا يقول فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقدم الفتنة أول، ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء الباطل الذي يتعلقون به، ثم ابتغاء تأويله يعني هذا التأويل الذي يجعلونه موافقا لأهوائهم. وهو لو أرجعوه إلى الأمر الواضح لانجلى الأمر وانكشف وبان، فلا فيه متعلق الباطل. ثم الشيء الذي يجب أن يعتقد ويجزم به المسلم جزما لا تردد فيه، أن كل آية في كتاب الله وكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الحق، لا يدل على باطل أصلا. هذا أمر يعتقده المسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض في قوله، كما أن كلام الله جل وعلا حق لا ينقض بعضه بعضا، بل هو يصدق بعضه بعضا. فهذا الاستدلال استدلال باطل، وهي شبهة داحضة كما بين الشيخ رحمه الله. نعم.
عفى الله عنه. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يسترح أهل الموقف.
يعني إذا سميناها استغاثة وهي شفاعة، يريدون منهم يشفعوا إلى الله، وقد وضح الله جل وعلا الأمر فيها، وهو أنه جل وعلا أراد إظهار كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا ألهمهم أن يذهبوا إلى آدم أولا، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل واحد منهم يعتذر حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك ظاهرا عند أهل الموقف كلهم أن كبار الرسل أولو العزم اعتذروا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أقدم على ذلك، وهذا شيء عده الله له كما وعده الله جل وعلا، كما أخبر به رسوله، كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فهو يخبرنا عن شيء لم يقع وسيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكل هذه من دلائل نبوته، لأنه وحي من الله جل وعلا وسيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فيذهبون مع أننا الآن وغيرنا الذين يقرؤون الحديث ويعرفونها يعرفون أن هذا سيقع، فهل مثلا العالمون بذلك هم الذين يذهبون إلى آدم؟ أبدا لا، ولكن يذهبون إلى آدم ما عرفوا الواقع الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز أنهم من الأمم الأخرى، ويجوز أن فيهم من هذه الأمة من لم يعرف هذه القضية، لا مانع أيضا من كونه يكون معهم من يعرف أيضا، وقد يغيب الأمر عنهم قد حتى يذهبوا رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يريده الله جل وعلا لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. فالمقصود أن الطلب الشفاعة من الرسل الواقف الذين واقفين معهم في واقفون معهم في الموقف هذا أمر بالإمكان وأمر جائز، كما أنك تطلب الدعاء ممن ترجو أنه يقبل دعاؤه، أو من أخيك إذا ذهب إلى إذا سافر لأن المسافر جاء أنها تقبل تستجاب دعوته، أو مثلا حج أو بئتمر أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي يرجى أن الله جل وعلا يستجيب لصاحبها. في بأس أنك تقول لا تنسانا من دعائك يا أخي، أو شركنا في دعائك جزاك الله خير وما أشبه ذلك، هذا ما أحد ينكره، قل جائز مثل هذا، وهذا مثله، هذه الشفاعة مثلها. وإن كانت الشفاعة أصل الشفاعة هي أصل الشرك، تعلق بالشفاعة هو أصل الشرك الذي وقع فيه الكفار، ما كان منهم من يزعم أن مخلوقا لا من الملائكة ولا من الرسل فضلا عن غيرهم أنه شريك لله جل وعلا في التصرف وفي الإيجاد والخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر، ما أحد كان يعتقد هذا، وإنما حدث هذا في من فسدت عقولهم وأفكارهم فيما بعد. وهذا الذي سبق لنا أن الشيخ يقول أن مشركي زماننا أعظم شركا من مشرك المتقدمين، لأن الشرك في القديم يكون في الرخاء، أما إذا وقعوا في الشدائد فإنهم يخلصون الدعاء لله جل وعلا كما ذكر الله ذلك في كتابه. وكذلك نوع آخر وهو أن شرك المتقدمين في أناس إما أنبياء أو صالحين أو من لا ذنب له من شجر وغيرها، أما هؤلاء فشركهم في طواغيت، طواغيت يعصون الله جهارا يتعمدون على الفجور والتحيي على الناس، وإن كان كله شرك كله كبير، سواء أشرك في نبي أو ولي أو ملك أو أشرك في شجرة أو في حمار، كله سواء، كله سواء، ما لا فرق، غير أن العقل الإنساني مثلا يفرق بين هذا وهذا، يكون هذا أعظم من هذا. نعم.
عفى الله عنك. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس.
أن يدعو هذا فعل جمال. نعم. نعم، أن يدعو الله، هذا فعل متصل بالجماعة الفعل الخمسة. نعم، ونصب بحذف النون لما دخل في أيها أن. نعم.
الله عنه أن يدعو الله أن يحاسب الناس.
كيف يدعو الله؟ ما يصير يدعو الله. الواو سمى فاعل، هذه ما تنصب. نعم.
أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون.
لا يلزم أن يكون صالح، ولكن الغالب هكذا الناس يفعلون. لا يجوز أن تطلب الدعاء من هو دونك ومن الصغير ومن الكبير، ولكن الغالب أن الإنسان ما يدعو إلا لمن يرجو أنه ما يسأل إلا لمن يرجو أن يقبل دعاءه، هذا هو الغالب. وليس معنى ذلك أن هذا لا يجوز إلا من الصالح، لا يقصد الشيخ هذا، ولكن يقول إذا كان حي حاضر فالتي جرت الأمور التي جرت بين الناس أنهم من يظنونه صالحا يسألونه الدعاء. نعم.
عفى الله عنك، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته.
نعم، كانوا يسألونه الشفاعة، يسألونه أن يدعو لهم، مثل ما في الصحيحين في حديث ابن عباس ما ذكر 70,000 الذين يدخلوا الجنة في العذاب، قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال اللهم اجعله منه، وفي رواية أنت منه. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، قال سبقك بها عكاشة، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب حتى ما يتسارع الناس إلى هذا، وربما أقدم على السؤال من لا يستحق ذلك، من لا يستحق أن يكون مع 70,000. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي حسن الخلق فجاء بالشيء الذي لا يجرح أحدا، قال سبقك بها عكاشة، فتراجع الناس ووقفوا. فالمقصود أن هذا أنه يدل على، وكذلك قصة الأعمى وغيره ممن يأتي ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة أنس، وقصة أنس قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل إن شاء الله، قال أين أجدك؟ قال تجدني إما عند الميزان أو عند الحوض أو عند الصراط، لا أعدها ثلاثة هذه المواقف. وكذلك غيره. المقصود أن هذا الطلب من الحي الحاضر الذي يرجى أنه يستجاب دعاؤه لا إشكال فيه ولا أحد يمنعك، ولكن الإشكال والمنع في من يدعو ميتا أو غائبا أو جني أو ملك من الملائكة، يعني يدري وحاضر ولا غير حاضر وما أشبه ذلك، يستغيث به ويدعوه كما يدعو الله جل وعلا كما يفعل هؤلاء المشركون. نعم.
الله عنك. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
هذا المسألة في الواقع فيها كلام كثير للناس، وتجد مثلا في كتب الفقه وغيرها الكلام الذي يخالف كلام الشيخ هنا. فبعضهم يقول أنه يستحب الدعاء عند قبره، وبعضهم يقول يتوسل به، يعني أنه يسأل، وإن كان هذا كلام مرجوح بل هو باطل في الواقع خلاف الأدلة. ولكن السلف يعني الصحابة ومن اتبعهم أنكروا هذه الأشياء، ولم يثبت أن أحدا طلب منه صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في قصة بلال أنه قدم من الشام فذهب إلى تمرغ على القبر وصار يدعو ويقول يا خليلي يا كذا وكذا، هذا كذب على بلال، فبلال ذهب إلى الشام ولم يرجع. ما ذكر أهل التاريخ والسير أنه رجع إلى المدينة، ولا أنه أذن، ما يقولون في هذه القصة أنه لما رجع أذن فارتجت المدينة بالبكاء والصياح وخرجت النساء من البيوت، وكله كذب، ما حدث شيء من ذلك ولم يرجع. المقصود أن ما ليس أحد من الصحابة كان يقصد القبر لا للدعاء ولا حتى السلام، ما كانوا يذهبون إلى القبر يسلمون عليه، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر يقول ابنه سالم ولم أرى أحدا يصنعه غير ابن عمر، كان إذا أراد سفرا أو رجع من السفر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبتاه، ثم يمشي. وهذا شيء ما يصنعه هؤلاء الذين يقصدون القبر الآن، يقصدونه للطلب والسؤال والدعاء. وقد ذكر أئمة مثل الأئمة الأربعة وكبار أتباعهم أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو عند القبر، فإذا سلم وأراد أن يدعو يستقبل القبلة ويقول أنه يذهب إلى جهة اليمين حتى ما يستدبر القبر ويستقبل القبلة فيدعو، أما أن يدعو وهو مستقبل القبلة فهذا أنكروه وقالوا أنه منكر ولا يجوز في حال من الأحوال. وقصة العتبي التي يذكرونها هي قصة هزيلة وربما تكون موضوعة فهي بلا سند، والسند الذي ذكر فيها لا يصح ولا يثبت، وهو أن أعرابيا أتى إلى القبر وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك أستغفر ربي وأطلب منك أن تستغفر لي، وذكر بيتين يا خير من دهنت كذا أعظمه إلى آخره. العتبي يقول كنت جالسا فنمت غلبني النوم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلي وقال أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. كيف تتعلق بهذه القصة وهذه الرؤية المنامية لو قدر أنها ثابتة وتترك النصوص الواضحة الجلية؟ هذا مثل ما قلنا إن هؤلاء يتتبعون الأشياء التي فيها لهم تعلق وإن كانت هزيلة وضيعة، وهذه عادتهم عادة المبطل. أما أن أحدا من السلف والمعروفين أنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره فهذا لم يحدث، ولكن ينبغي أن نتنبه لشيء مهم وهو أن ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كتب له ترجمة سماها العقود الدرية، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مطبوعة ومنتشرة، وإن كانت طبعت طبعة أخيرة والطابع أنكر أن يكون اسمها هذا، يقول لأني ما وجدت في المخطوطات هذا الاسم، ولكن واتهم محمد حامد الفقي بأنه هو الذي وضع الاسم وليس صحيحا، لأننا وجدنا العلماء قبل محمد حامد يذكرونها بهذا الاسم العقود الدرية، ومعروف أن أسماء الكتب أنها تختلف، ولكن المقصود أن هذا العالم ابن عبد الهادي يقول من يقرأ كتب شيخ الإسلام فليتنبه فإنه أدخل فيها ما ليس منها، هذا المقصود. وقصدي في هذا أنه جاء في كتابه الوسيلة توسل الوسيلة أنه يقول من سأل المقبور عند قبره الشفاعة فهذه بدعة منكرة وليست بشرك، ومن سأله بعيدا عن قبره فهو مشرك. وقد انطلى هذا على بعض المشايخ وأثبتوه حتى أثبت في بعض الرسائل الجامعية، وبنوا على ذلك أحكام في هذا. وأقول إن هذه الكلمة مدخلة على شيخ الإسلام ولا يمكن أن يقولها، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن دعاء المشرك المقبور شرك، ولم يفرق بين كونه عند القبر ولا بعيدا منه. فهذا الذي أقول أنه ينبغي أن يتنبه له، وهذا وجد في هذه الرسالة في عدة مواضع، ولكن الذي أجزم به جزما أنه مدخل على شيخ الإسلام كما أدخل عليه غيره من الكلام. وقد وجد رسالة منسوبة إليه فيها أن قتال الكفار لا يكون إلا للدفاع لدفع شرهم فقط، وأنه لا يجوز أن يقاتل من لا يقاتل منه. وهذه الرسالة نشرت أخيرا بتحقيق أحد الناس، وزعم أنه قابل كل فقرة فيها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما أخبر وهي كذب بالواقع، كذب على الشيخ، فكتب الشيخ فيها ما يناقضها تماما المناقضة. لمن تبع هذا. وقد رد عليه ابن سحمان ولكن ما اطلعنا على رده, رد عليه وابطلها. وكذلك سليمان بن حمدان رحمه الله رد على هذه الرسالة ورده مطبوع موجود, وذكر يقول إن شيخنا ابن سحمان رحمه الله رد عليها ولكني ما عثرت على رده, ورده موجود في مخطوط رد ابن سحمان. فالمقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد يدخل عليه شيء فلا يغتر الإنسان به. هذا ولو قدر على سبيل الفرض أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا القول, إن دعاء المقبور عند قبره إنه ليس بشرك وإنما هو بدعة, قل لا نقبل هذا وإن قاله شيخ الإسلام ابن تيمية, لأن أدلة القرآن وأدلة الأحاديث وغيرها دل على خلافها, وهو ليس معصوما ولا أحد يقول أنه معصوم. فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب ربنا جل وعلا. أردت أن أنبه على هذا لئلا يغتر مغتر بهذه المسألة, لأنها انتشرت وصار كثيرا من طلبة العلم يذكرها. نعم.
عفى الله عنك. ولهم جثة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام, لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهوى فقال أنا جحاجة, فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا, قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى, فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه, فإنه كما قال الله فيه شديد القوى, فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل, ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل, ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك.
أولا, هل القصة ثابتة هذه؟ من رواها؟ يذكر أنه من رواها فينظر هل هي ثابتة أم لا. وعلى تقدير ثبوتها فالجواب ما قال الشيخ رحمه الله, أن هذا من جنس الشبهة الأولى, لأن جبريل باستطاعته أن يغيثه, باستطاعته أن يحمله إلى ما شاء الله, وباستطاعته أن يحمل نارا ويذهب بها إلى ما شاء, هو شديد القوى, هو الذي حمل مدائن لوط على طرف جناحه فأطار بها حتى صار الذين الملائكة الذين في السحاب يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة, ثم قلبها على عليها أسفلها, وهو الذي صاح في ثمود صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم, وهو عدو اليهود كما يقولون لأنه يأتي بالعذاب, ولكن هو يأتي بأمر الله جل وعلا فهو مطيع لله جل وعلا. فالمقصود أن هذه شبهة لا تنطلي, لأنها إذا كانت صحيحة ثابتة يقال جبريل عليه السلام بإمكانه أن يغيثه بما ذكر وبأكثر من ذلك, فهو باستطاعته أن يحملها أو يحمل نارها أو يحمل الأرض اللي حولها كلها ويبعدها بعيدا. فهذه مثل الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على الشيء الذي يكون يسيرا, كما مثل الشيخ رجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاج يعرض عليه أنه يقرضه شيئا من ماله أو يعطيه شيئا من ماله, فلا محذور في هذا, وإنما المحذور في من يسأل المخلوق ما هو من خصائص الله جل وعلا, أن يجعل شيئا منها للمخلوق, هذا هو المحذور الذي فيه الشرك وفيه الكلام الذي لا يجوز أن يخالف في هذا. نعم.
عفى الله عنك. فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويقبل حتى يأتي, حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن
نعم هذه المسألة في الواقع نحن بحاجة إليها الآن بأمس الحاجة، وهي كما يقول الشيخ عظيمة جدا ومهمة جدا، وكثير من طلبة العلم لا يفهمها. قولوا هذا حقيقة، حتى الذين صاروا يكتبون رسائل في الجامعات ما فهموا هذه المسألة التي يقول الشيخ رحمه الله، فلنلقي لها أذهاننا حتى نفهم هذه المهمة. نعم
عفى الله عنك. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفيد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المدح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعذر الله من هؤلاء عفى الله عنه فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله أو فعله على وجه المدح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله جل وعلا إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهذه الكلمة التي يقول نختم بها الكلام أو هذه المسألة هي التي تفهم من تعريف السلف للإيمان. السلف يقولون الإيمان قول وعقيدة وعمل، ومعنى ذلك أن الإيمان يتكون من هالأمور الثلاثة، فإذا فقد واحد منها فقد فقد الإيمان. ولا يجوز أن نقول مثلا أن العمل إنه شرط في الإيمان أو أنه من لوازمه والإيمان يأتي بدونه، والكلام الكثير الذي يقال في هذا كله غلط في ذلك. والدليل على هذا كثير من كتاب الله وسنة رسوله. الله جل وعلا يقول في القول: قولوا آمنا، فلا بد من القول، لا بد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لو اعتقد صحة الدين الإسلامي وأنه حق وأن كل دين سواه باطل وأنه لا يمكن أحد يدخل الجنة إلا بهذا الدين، ثم لم يتكلم بالشهادتين وإن عمل ما عمل فإنه كافر، إذا مات فهو في النار، فلا بد من النطق بالشهادتين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، فلا بد من القول. فهذا والأدلة على هذا كثيرة، فهذا دليل القول. يقول العلماء إن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من الاعتقاد الذي هو العلم في القلب، ومن القول، ومن العمل. أما أدلة كون العمل من الإيمان فهذا الذي قد خفي على بعض العلماء، وهي الأدلة كثيرة، قد ذكر العلماء منها جمل كثيرة جدا، ومنها من ما هو مشهور قوله جل وعلا في قصة صرف القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإن المقصود هنا الإيمان الصلاة، يعني صلاتكم. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: يؤمن بالله يعني يعلم أنها من عند الله فيسلم لذلك. والعلم هو عمل، عمل القلب، والتسليم كذلك يدخل فيه الجوارح وغيرها، فهو عمل. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما هو الإيمان هنا؟ تؤمنون ببعض الكتاب، ظاهر أن المفادات يفادونهم، إذا جاء أسارى فدوهم، فهذا إيمان وهو عمل. والكفر القتال وهو عمل، جعل العمل كفرا وإيمان. وهذا أيضا لمن تأمله في القرآن كثير كثير. ولهذا قال جل وعلا بعد ما ذكر المباحات والمحرمات في أول سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني بهذه الأمور المذكورة من أول السورة إلى هنا، فهي أمور ظاهرة. أما العلم فهذا شيء متيقن لا شك فيه، إنه لا بد أن يكون القلب متيقن بصحة الدين وباعتقاد أن الله جل وعلا واحد أحد، ومع ذلك لو تيقن الإنسان بذلك ما نفعه. ولهذا أبو طالب ماذا كان يقول؟ كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنه لا يعنى بالأكاذيب، وأنه صادق، وأنه لا يكذب، وأنه الدين الذي جاء به خير، وإنما امتنع من اتباعه يقول خوف المسبة أو خوف العار الذي يعود على الأشياخ، يعني على الآباء، وهكذا يعني الذي منعه فقط، وإلا كان يعتقد صحة الدين. ولهذا كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناصره، وهذه من حكمة الله جل وعلا أنه جعله على دين قومه حتى يطيعه الكفار ويهابوه. لو مثلا آمن بالرسول صار مثل غيره ممن آمن، ما ينظرون إليه بل يقاتلونه. فالمقصود أن هذه المسألة كون التوحيد يكون في القلب ويكون في الأعمال ويكون في القول في اللسان، هذا أمر لا يجوز الخلاف فيه لاتفاق السلف بذلك ولكثرة الأدلة. أما أن نأتي بالخلاف نقول مثل العمل، هل العمل داخل في الإيمان أو غير داخل، وهل يقول إن الإسلام مثلا العمل إنه يكون شرط، وهذا غريب، لأن الشرط مثل ما هو معلوم يتقدم على المشروط، يعني مثل الصلاة ليس من شرطها الطهارة، الطهارة تكون في نفس الصلاة ولا في ولا قبلها؟ قبلها. فالشرط مثل ما يقول اللغويين خارج عن المشروط، يعني خارج عن الماهية، هو شيء آخر مستقل لا بد من حصوله حتى يحصل المشروط. فلا يمكن أن يكون العمل شرط في صحة الإيمان، أو أنه شرط يعني شرط للقبول أو غير ذلك. فهذا يقوله الذي لا يفهم، وإنما العمل ركن من أركان الإيمان. الإيمان يتكون من ثلاثة أركان: القول والعمل والعقيدة، يعني العلم فيه. والشيء الذي يتكون من أمور يعني مجتمعة إذا فقد بعضها زاد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.